لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. خان الزمان بنا فشتتنا كما خانت بنو صخر ببيعة مسلمين. لم أنسه بين العدا وجبينه كالبدر في ليل العجاجل مظلمي أفديه من بطل مهيب إن سطى لف الجموع مؤخرا بمقدمي حتى إذا ما أثخنوه بالضبا ضربا وفي وسط الحفي الحفيرة قد رمي جاءوا إلى ابن زياد فيه فمذ رأى للقياصر قد وافاه غير مسايا مسيلمي. قال اصعدوا للقصر وارموا جسمه ومن الوريدين اخضبوه بالدم. صعدوا به للقصر وهو مكبل تجري دماه من الجوايا الجوايا الجرح والفم قتلوا ضامن لم يبل فؤاده أفديه من ضام الحجا الحجايا متضرم ينجا يا يار يا بعادة ليستجير يكون ينجار يا نجار وعنجت لحليف الشرف ينجار مثل مسلم صدق بالحبل ينجار وتتنامس عليه علو علو جمي وسفل جسد ذباه من قصر الأمى ويزيد برض الشام راحت لابشة وكان يترجى حسين وانقطعت أخبار وزينب تنادي شحال مسلم يا ضيل جان الخبر عن حال مسلم يا حزي يقولون من قصر الأمارة ذابي وبالحبل في الأسواق جسمه ساح وراس المشكر راح للطاغي هدي لكنما الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه لأبان: اجلس في المسجد وافتن الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. آمنا بالله، صدق محمد وآل محمد. ذكرنا في الليلة الماضية أن هنالك تيارا تنويريا يتحرك في الوسط الشيعي، وقلنا بأن حديثنا حول هذا التيار الذي يتبنى التنوير الغربي أو هو متأثر ببعض منطلقات التنوير الغربي سوف يكون ضمن محاور ثلاثة. المحور الأول في بيان أهداف هذا التيار، والمحور الثاني في بيان بعض ملامح أتباع هذا التيار، والمحور الثالث في نقد بعض النظريات التي أفرزها هذا التيار بسبب تأثره بالتنوير الغربي أو بعض منطلقات التنوير الغربي. ولله الحمد وصل بنا الحديث إلى المحور الثاني. في هذا المحور كما ذكرنا نستعرض جملة من الملامح التي بمجموعها يمكن أن نحدد أتباع التيار التنويري. أول ملمح يواجهنا هو العمل من أجل التفكيك بين منصب المرجعية وبين الشيعة. منصب المرجعية هو نيابة الفقهاء عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. الأئمة عليهم السلام أرادوا أن يكون الفقيه وأن يكون منصب المرجعية هو المحور الذي تدور حوله حركة التشيع. لهذا يوجد علاقة تفاعلية بين منصب المرجعية وبين قوة وجود وحركة التشيع. إذا كانت المرجعية قوية، قوية في بنائها المعرفي، قوية في منظومتها الأخلاقية، نزيهة، ملتزمة بالعفة بالتقوى، ملتزمة بالأخلاق والآداب، وأيضا مستقلة في جميع شؤونها عن النظم والأحزاب السياسية، فإن حركة التشيع تكون حركة قوية. والعكس هو العكس، إذا وجد ضعف في أحد الجهات الثلاث، إما في البناء المعرفي أو في المنظومة الأخلاقية أو في الاستقلال، كما إذا كانت المرجعية تابعة في اقتصادها إلى جهة من الجهات، فإن حركة التشيع تكون ضعيفة، وجود التشيع يكون ضعيفا. لهذا دائما التشيع يعيش قوة، حالة من التماسك. لماذا؟ لأن المرجعية من أول يومها إلى يوم الناس هذا تعيش القوة في بنائها المعرفي، تعيش حالة التقوى والالتزام والانصياع لأحكام الله تبارك وتعالى، وأيضا تعيش الاستقلال. لا يوجد عنوان أعلى من عنوان المرجعية عندنا نحن الشيعة. كل نظام، كل حزب هو دون المرجعية، لأن المرجعية كانت ولا تزال قوية، الشيعة يعيشون قوة، حركتهم حركة قوية، وجودهم وجود قوي. يصعب أن يخترق الواقع الشيعي، لأن المرجعية تشكل سياج قوي لا يمكن أن يخترق. لمنعة المرجعية المجتمعات الشيعية عندها منعة. أصحاب التيار التنويري أدركوا قوة المرجعية وتأثير المرجعية، وأنه لا يمكن أن ينجح مشروعهم إلا على جثة منصب المرجعية، لا يمكن أن يبنوا صرحا ثقافيا في الواقع الشيعي إلا على أنقاض منصب المرجعية. لهذا هم يعملون دائما من أجل إسقاط هذا المنصب، ولهم محاولات كثيرة في ضرب الأساس القانوني لمنصب المرجعية. في هذه الليلة نتعرض لثلاث محاولات من المحاولات التنويرية التي يراد بها إضعاف مقام المرجعية بضرب الأساس القانوني لمنصب المرجعية. المحاولة الأولى هي ما ذكرها بعض الكتاب. بعض الكتاب التنويريين يقول جواز التقليد بدعة حادثة أحدثها علماء الأصول من الشيعة، ولم يكن لجواز التقليد وجودا في القرون المتقدمة. التقليد تقريبا عمره قرابة 200 سنة فقط، وهو حادث على يد الأصوليين، وأسلاف الشيعة كانوا من الأخباريين، ولأنهم من الأخباريين فهم يفتون بعدم جواز التقليد. وللأسف هذا الكلام روج له وأخذ مساحة في وسائل التواصل. هذا الكلام في الحقيقة يكشف عن جهل صاحبه بتاريخ الفقه الشيعي. في مقام التعليق على هذه المحاولة أذكر أمورا ثلاثة. الأمر الأول هو أن الشيعة كانوا من يومهم الأول ولا يزالون من الأصوليين الذين يلتزمون بجملة من الأصول والقواعد التي أخذوها من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال لأصحابه لشيعته: علينا إلقاء القواعد وعليكم أن تفرعوا. الشيعة من اليوم الأول عندهم قواعد في الفقه أخذوها من الأئمة يعتمدون عليها في استنباط الأحكام الشرعية. نعم، وجدت مدرسة تقريبا في أواخر القرن العاشر أو بداية القرن الحادي عشر الهجري، أسسها المحدث محمد أمين الاسترابادي المتوفى تقريبا سنة 1026. هذه المدرسة أطلق عليها اسم المدرسة الأخبارية. هذه المدرسة يوجد عندها قواعد، يوجد عندها أصول، ولكن تختلف مع المدرسة المشهورة، المدرسة الأكبر في مذهب أهل البيت، وهي المدرسة الأصولية، في بعض القواعد الاستنباطية. مثلا الأصولي يعتقد بأن بعض الروايات الموجودة في الكتب الأربعة ليست صحيحة وليست حجة، فلا بد من دراسة قواعد علم الرجال، معرفة أحوال الرجال، لكي نميز بين الحديث الصحيح والحديث غير الصحيح. الأخباريون يعتقدون بحجية جميع الروايات الموجودة في الكتب الأربعة، وبالتالي يقولون نحن لا نحتاج إلى قواعد علم الرجال في الاستنباط. الأصوليون يعتقدون بحجية ظواهر القرآن في استنباط الأحكام الشرعية. الأخباريون يقولون ظاهر القرآن ليس حجة، الحجية فقط للروايات. مثلا لو شككنا عقد الصبي غير البالغ هل هو صحيح أو ليس صحيحا، علماء الأصول يقولون إذا بحثنا في الروايات ولم نجد رواية خاصة أو عامة تثبت صحة عقد الصبي يمكن أن نرجع إلى قوله تعالى أوفوا بالعقود، فإنه عام وظاهره حجية كل عقد بما في ذلك عقد الصبي. الأخبار يقول لا، لا يمكن الرجوع إلى الآية المباركة لأن الآية ليست حجة بالنسبة إلينا، إن وجدنا دليلا من الروايات أخذنا به وإلا نتوقف ولا نتمسك بظهور القرآن الكريم. إذن الشيعة سواء كانوا من الأصوليين أو كانوا من الأخباريين عندهم أصول وعندهم قواعد، ولكن يختلفون في بعض القواعد. الأمر الثاني هو أن الأخبارية لم يقولوا بعدم جواز التقليد مطلقا، لم يسدوا باب التقليد مطلقا، وإنما قالوا بعدم جواز تقليد المجتهد الذي يعتمد على القواعد الأصولية التي هم يرفضونها. طبعا وليس كل أخباري أفتى بعدم جواز تقليد علماء الأصول، بل بعض الأخباريين وعلماء الأصول ردوا على هؤلاء، ذكروا أدلة تثبت حقانية المنهج الأصولي وجواز تقليد الفقيه المجتهد الذي يعتمد على علم الأصول، بل حتى بعض العلماء الذي يحسب على المدرسة الأخبارية رد على بعض الأخباريين الذين قالوا بعدم جواز تقليد علماء الأصول. المحدث البحراني رحمة الله تعالى عليه صاحب لؤلؤة البحرين تعرض لترجمة الأمين الاسترابادي، أثنى عليه مدحه وهو يستحق رحمة الله عليه، كان من علمائنا العظام، ثم بيّن أنه أكثر التشنيع على علماء الأصول وقال أنهم يسعون لأجل خراب الدين، ثم قال هذه الكلمة ردا عليه: ما أحسن وما أجاد ولا وفق إلى الصواب والسداد. إذن لا يوجد شيء اسمه تحريم التقليد مطلقا عند علمائنا الأخباريين. الأخباريون كالأصوليين يقولون بجواز التقليد، ولكن هم يختلفون مع علماء الأصول في بعض القواعد لا يرونها حجة. بسبب اختلافهم هذا أفتى بعضهم بعدم جواز تقليد من يعتمد على علم الأصول. الأمر الثالث، لو سلمنا أن الأخباريين كانوا يفتون بعدم جواز التقليد مطلقا ولكن الحق أحق بالاتباع والحق يحدده الدليل، علماؤنا أقاموا أدلة كثيرة قطعية على أن للفقيه منصب الإفتاء ويجوز لغير الفقيه أن يقلد الفقيه، بل علماؤنا ذكروا أن التقليد لم يكن حادثا في الغيبة الكبرى ولم يكن موجودا فقط في الغيبة الصغرى، بل كان موجود في زمن ظهور الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. الإمام عليه السلام قد يكون موجودا في المدينة أو في بغداد، والشيعة منتشرون في جميع بقاع الدولة الإسلامية، ولا يستطيع كل واحد منهم أن يلتقي بالإمام مباشرة ويأخذ منه الحكم الشرعي. لهذا قام الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بتربية العلماء والفقهاء، وأمروا الشيعة بالرجوع إلى فقهاء أصحابهم. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول لأبان: اجلس في المسجد وافت الناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. يأمره بأن يجلس وأن يفت الناس، يبين للناس معالم دينهم. عبد الله بن أبي يعفور كتب للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: ليس في كل ساعة ألقاك، أنا لا أستطيع أن أراك في كل ساعة أحتاج فيها إليك، ولا يمكنني القدوم، لا أستطيع أن أأتي إليك. ويأتي الرجل من أصحابنا ويسألني وليس عندي كل ما سألني، ماذا أصنع؟ أنت بعيد وتأتيني أسئلة لا أستطيع أن أجيب عنها. فقال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه: ما يمنعك عن محمد ابن مسلم الثقفي؟ إنه قد سمع من أبي وكان عنده وجيها. تتلمذ عند الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وكان ورعا تقيا وجيها عند الإمام الباقر، مأمون على الدين والدنيا، بإمكانك أن تأخذ منه الحكم الشرعي. إذن مسألة التقليد ليست مسألة حادثة قبل 200 سنة أو 300 سنة، هذه مسألة تعود بجذورها التاريخية إلى زمن ظهور الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. نأتي عند المحاولة الثانية: صلوا على محمد وآل محمد. المحاولة الثانية ذكرها أيضا بعض التنويريين، وهي أن التقليد عبارة عن قبول فتوى الفقيه بلا دليل. التقليد يعني أن يأخذ المقلد من المقلد الحكم دون أن يسأل عن دليله، دون أن يتعرف على دليله. مثلا إذا أفتى الفقيه بتعلق الخمس بالهدية، المقلد يأخذ هذا الحكم ويعمل به ولا يسأل عن دليل. إذا حكم بحرمة استقبال أو استدبار القبلة حال التخلي، يأخذ الحكم يطبقه من دون أن يتعرف على الدليل. فالتقليد قبوله قول الغير بلا دليل، وقبول قول الغير بلا دليل منافي للعقلنة، لقيمة العقل من جهة، وأيضا لتعاليم القرآن الكريم. أما أنه منافي للعقلنة لأن العقل يقول من الخطأ أن تقبل أي نتيجة من دون أن تتعرف على الدليل. أما أن التقليد منافي للقرآن لأن القرآن أمرنا بأن نتبع العلم، ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع إلا العلم، العلم مع الدليل. وأخذ قول الفقيه من دون معرفة الدليل من اقتفاء غير العلمي وليس من اقتفاء العلمي. القرآن يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ونحن لا نقول للفقيه إذا أفتى هات البرهان، نقبل من دون برهان. أيضا القرآن ينهى عن اتباع الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وفتوى الفقيه إذا كانت لا تستند إلى الدليل فتوى ظنية، فكيف نعمل بها وقد نهى القرآن الكريم عن اتباع الظن؟ هذا الكلام يا إخوان أيضا كسلفه ليس تاما، ونسجل عليه ملاحظتين. الملاحظة الأولى هي أن السيرة العقلائية التي يقوم عليها نظام مجتمع العقلاء قائمة على رجوع غير المتخصص إلى المتخصص، صحيح أم لا؟ رجوع غير الفقيه إلى الفقيه. مثلا في الهندسة، إذا ذهب الناس إلى مهندس وقال لهم بحسب مساحة البناء وارتفاع البناء، البناء يحتاج إلى هذا المقدار من الحديد، هل الناس يسألونه عن الدليل؟ لا يسألونه عن الدليل، لأن الدليل دليل تخصصي يحتاج إلى دراسة علم الهندسة. كذلك المرضى إذا ذهبوا إلى الأطباء ووصف لهم الأطباء وصفه، هل يسألون عن الدليل؟ لا يسألون. لماذا؟ لأن معرفة الدليل تحتاج إلى تخصص، إلى دراسة المراحل التي مر بها الأطباء. إذن النظام الاجتماعي يبتني على قبول قول الخبير بلا دليل، والسر في ذلك هو أن المجتمع يحتاج إلى جملة من التخصصات، يحتاج إلى تخصص طب، تخصص هندسة، تخصص في العلوم الدينية، وليس كل إنسان بإمكانه أن يتخصص في جميع هذه التخصصات. من هنا العقلاء وزعوا الأدوار، أعطوا جماعة تخصص في الهندسة، جماعة تخصص في الطب، جماعة تخصص في علوم الدين، وكل واحد من هؤلاء في غير مجال تخصصه يرجع إلى المتخصص. هذا ما تقتضيه العقلنة، ما عليه العقلاء، ما عليه السيرة العقلائية، ما عليه النظام الاجتماعي، حتى في البلاد المتحضرة التي تدعي التنوير. إذن التقليد كرجوع غير المتخصص إلى المتخصص لا ينافي العقلنة، بل العقلنة قائمة على أنه مقبول، بل قائمة على أنه هو السلوك العام الذي يسلكه جميع العقلاء. نأتي عند الملاحظة الثانية، وهي أن صاحب هذه المحاولة اختلط عليه الأمر ولم يميز بين أمرين، الأمر الأول هو المطابقة والأمر الثاني هو الحجية. هناك فرق بين المطابقة وبين الحجية. إذا أفتى الفقيه ولم يعطي دليلاً، نحن نحتمل أن كلامه ليس مطابقاً للواقع، لا نعلم هل كلامه مطابق للواقع أم لا، لأنه لا يوجد عندنا دليل على المطابقة، ولكن لا نشك في حجية قوله لأنه هنالك دليل على الحجية. إذا أفتى بعدم لزوم شيء ولم أفعل ذلك الشيء وانكشف في الواقع أنه لازم، لا أحاسب في يوم القيامة، أكون معذورا. إذا أفتى بوجوب شيء، بحرمة شيء، ولم ألتزم بفتوى وكانت فتوى مطابقة للواقع، أحاسب في يوم القيامة لأن فتواه نجزت علي الواقع. الحجية بمعنى التعذير والتنجيز يوجد عليها دليل، وهو الأدلة التي أقامها الفقهاء على حجية فتوى الفقيه. إذن العمل بفتوى الفقيه من حيث الحجية عمل ببرهان وعمل بدليل واقتفاء للعلم. أنا لا أقلد بلا دليل، أي أبني على حجية فتوى الفقيه من دون أن يكون عندي دليل، بل عندي دليل وهو ما دل على حجية فتوى الفقيه. لهذا علماء الفقه يقولون مسألة جواز التقليد ليست مسألة تقليدية، كل شخص وظيفته أن يبحث في أدلة جواز التقليد، أي يكون مجتهد بالاجتهاد التبعيضي في هذه المسألة، فإذا انتهى إلى جواز التقليد حينئذ يجوز له أن يقلد. إذا كان عنده دليل على جواز التقليد يجوز له أن يقلد. إذن مسألة التقليد لا تنافي القرآن، لأن حجية التقليد تنطلق من برهان، تنطلق من علم، ولا تنطلق من ظن. نأتي عند المحاولة الثالثة، وهي المحاولة التي تعتمد على اختلاف الفقهاء. نحن في الليلة الماضية تحدثنا عن شبهة اختلاف الفقهاء، ووعدناكم بأننا سوف نتحدث حول هذه الشبهة. بعض التنويريين يقول الفقهاء مختلفون في مسائل كثيرة، مثلا في مسألة وجوب الخمس في الهدية، بعض الفقهاء يقول بتعلق الخمس، بعض الفقهاء يقول بعدم تعلق الخمس. مسألة حرمة استقبال واستدبار القبلة حالة تخلي، بعض الفقهاء يفتي بالحرمة، بعض الفقهاء لا يفتي بالحرمة. مثلا مسألة مقدار الكر، الماء الكثير الذي لا ينفعل لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة إلا إذا تغيرت صفاته الثلاث، اللون والرائحة والطعم بالنجاسة. يوجد خلاف بين الفقهاء في مقدار الكر، بعضهم يقول مساحته 27 شبر، بعضهم يقول 36 شبر، بعضهم يقول 42.7 الشبر. هناك خلاف بين الفقهاء، فإذا كان هناك خلاف بين الفقهاء نحن نواجه مشكلة في مسألة التقليد. من نقلد؟ كل عالم عنده رأي يختلف عن العالم الآخر. أيضا هؤلاء لما اختلفوا ضاع الدين بين اختلافهم، نحن لا نعرف ما هو حكم الله تبارك وتعالى في مقدار الكر، يوجد ثلاثة أقوال، أي قول هو المطابق للواقع نحن لا نعلم. إذن لا معنى للتقليد مع وجود اختلاف الآراء، اختلاف الآراء يحدث مشكلة في مسألة التقليد. نحن في الليلة الماضية عالجنا هذه الشبهة من جهة قيمة تعاليم الدين، وذكرنا جوابين إذا تتذكرون. الجواب الأول هو أن ليس كل تعاليم الدين يوجد فيها خلاف، والجواب الثاني هو أن الخلاف لا يمنع من الرجوع إلى المتخصص، الأطباء يختلفون ومع ذلك يرجع إليهم. في هذه الليلة نريد أن نذكر معالجة أخرى التفتوا إليها، بارك الله فيكم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم. المعالجة التي نذكرها هي في مسألة شروط الفقيه الذي يجوز تقليده. يوجد احتمالان، الاحتمال الأول هو أن نقول من شروط الفقيه أن يكون الفقيه حياً وأعلم، أن نقول باشتراط الحياة واشتراط الأعلمية. على هذا الاحتمال بعد من الواضح أننا لا نواجه مشكلة، لأن المقلد بعد لا ارتباط له بالآراء المختلفة، شغله مع أعلم الأحياء، وأعلم الأحياء له رأي واحد. فإذا بنينا على اشتراط الحياة والأعلمية، هذه الشبهة من جذورها سوف تكون مقلوعة. الاحتمال الثاني أن لا نقول باشتراط الحياة والأعلمية، نقول من حق كل مؤمن أن يقلد أي فقيه ولو كان ميتاً قبل 600 سنة أو لم يكن أعلم العلماء. هنا قد يتصور البعض أنه توجد مشكلة، ومع ذلك لا توجد أي مشكلة، بل العكس، هنا يوجد تخفيف على المقلدين، لأن كل واحد منا بإمكانه أن يختار الآراء السهلة. مثلاً يأتي عند مسألة وجوب الخمس في الهدية يقلد الفقيه الذي يفتي بعدم تعلق الخمس فيكون في سعة، صحيح أم لا؟ في مسألة حرمة استقبال واستدبار القبلة حال التخلي يقلد من يفتي بعدم الحرمة. فإذا لم نبني على اشتراط الحياة والأعلمية سوف نفتح باب التخيير في مسألة التقليد، ويكون كل إنسان في سعة مخير في تقليد الفقهاء، لأن الدليل قام على حجية فتوى الفقهاء وهو أثبت التخيير، فكل واحد منا سوف يكون مخير. لكن على المقلد الذي يريد أن يتخير أن يراعي ضوابط التخيير، هناك ضوابط لابد وأن يراعيها الإنسان في مسألة التخيير. يجوز التخيير، ولكن إذا أدى التخيير إلى مخالفة الوظيفة القطعية حينئذ لا يكون جائزا. أضرب لك مثال، إذا اختلف الفقهاء في من يسافر 10 مرات في الشهر إلى عمله، هل هو كثير سفر فوظيفته التمام في السفر أو لا وظيفته القاصر، هنا سوف يكون المكلف بناء على عدم اشتراط الحياة والأعلمية مخير. ولكن التخيير لا يعني أن يقلد في اليوم الأول من يقول بثبوت عنوان كثير السفر فيصلي تمام، ثم في اليوم الثاني يقلد الفقيه الآخر ويصلي قاصر. لماذا لا يجوز له ذلك؟ لأنه سوف يعلم بأنه خالف الوظيفة. الباري تبارك وتعالى أوجب عليه صلاة واحدة، إما تمام وإما قاصر، فإذا صلى في يوم تمام وفي يوم قاصر سوف يقطع بأنه خالف الوظيفة، إما في اليوم السابق أو في اليوم الحالي. أيضاً إذا وجد علم إجمالي منجز أو حجة إجمالية لا يجوز التخيير، أبين لك ذلك من خلال مثال. أيضاً إذا اختلف الفقهاء في البيع المعاطاتي، البيع الذي لا يوجد فيه لفظ بيع سلم واستلم، فقال بعضهم بالصحة وقال بعضهم بالفساد، فجاء شخص وباع كتاب ب100 ريال معاطات، هذا الشخص سوف يعلم إما بفساد البيع، فإن كان قد باع الكتاب، الكتاب باقي على ملكه ولا يجوز له أن يتصرف في الثمن، صحيح؟ أو البيع صحيح، لا يجوز له أن يتصرف في الكتاب إذا كان بائعا، ولكن يجوز له أن يتصرف في الثمن، فهنا يوجد عنده علم إما بعدم جواز التصرف في الكتاب أو عدم جواز التصرف في الثمن، هذا العلم منجز عقلاً،
فيقتضي هذا العلم أن يحتاط المكلف لا أن يتخير. إذن نحن مع اختلاف الفقهاء لا نواجه مشكلة في مسألة التقليد، لأننا إما أن نشترط الحياة والأعلمية فنكون معنيين بفتوى فقيه، أو لا نشترط ذلك فنكون مخيرين ولكن ضمن قيود وشروط التخير، وليس في ذلك مشكلة، لأننا عبيد لله تبارك وتعالى، والباري تبارك وتعالى أمرنا بالرجوع إلى الفقهاء، ومقتضى الاعتقاد بحكمة الله تبارك وتعالى أن نخضع لله تبارك وتعالى في أحكامه. نحن قد لا ندرك مصلحة الإرجاع إلى الفقهاء في صورة الاختلاف، إلا أن الله تبارك وتعالى علام الغيوب، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مقتضى العبودية لله تبارك وتعالى أن نخضع لأحكامه وأن نخضع لأوليائه الذين جعلهم تبارك وتعالى خلفاء عنه. إني جاعل في الأرض خليفة. ما معنى خليفة؟ الخليفة هو النائب الذي يقوم مقام الله تبارك وتعالى، النائب الذي يظهر علم الله تبارك وتعالى، يظهر إرادة الله تبارك وتعالى بين عباده. من الدروس التي نستفيدها في ملحمة الحسين صلوات الله وسلامه عليه درس الخضوع لأولياء الله والتعبد بأحكام الله تبارك وتعالى. مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه، هذا الإنسان الكامل الذي بلغ أعلى مراتب القرب من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الحسين يبين لنا من هو مسلم لما أرسله إلى الكوفة، قال: أرسلت إليكم أخي وابن عمي. أي مقام وصل إليه حتى يقول فيه سيد الشهداء، سيد شباب أهل الجنة أخي؟ عبر عنه بهذا اللفظ العظيم. هذا الرجل العظيم يعطينا درسا في الخضوع لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. مسلم كان عالما محيطا بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. لما قال له الحسين اذهب إلى الكوفة، كان يعلم بغدر أهل الكوفة، يعلم بقلة الشيعة في الكوفة وأن الأغلبية ليسوا على مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. بوادر الشهادة كانت له واضحة جلية، والحسين صلوات الله وسلامه عليه أخبره بالشهادة. ابن أعثم الكوفي يقول: قال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه: إني أرجو أن أكون أنا وأنت في درجة الشهداء. هو يعلم بالمصير الذي هو يسير إليه، مع ذلك صلوات الله وسلامه عليه ذهب خاضعا طائعا للحسين صلوات الله وسلامه عليه. وصل إلى الكوفة، بعض الروايات تقول بايعه قرابة 18,000 إنسان. آخر يوم صلوات الله وسلامه عليه ينتهي من صلاة العشاء، يخرج من المسجد فلا يرى من يستضيفه تلك الليلة. خرج غريب وحيد، لا ناصر له ولا معين، أخذ ينتقل من طريق إلى طريق، من زقاق إلى آخر، حتى قادته الطرق إلى دار امرأة جليلة يقال لها طوعة. جلس على باب دارها، غريب وين يروح مسلم وحيد فريد. خرجت طوعة وإذا ترى رجلا غريبا على باب دارها، قالت: عبد الله، ما لك والجلوس على باب داري؟ قال: أمة الله، أنا عطشان، هل لك أن تحضري شربة من الماء؟ هل لك أن تحضري لي شربة من الماء؟ دخلت أحضرت الماء، خرجت وإذا بها ترى الغريب على باب دارها: عبد الله، ألم تشرب الماء؟ قال: بلى. قالت: إذن لا أحل لك الجلوس على باب داري. قال: أمة الله، أنا غريب وحيد، لا ناصر لي ولا معين، هل لك أن تستضيفيني هذه الليلة يجازيك رسول الله يوم القيامة؟ قالت: عجيب، من أنت حتى يجازيني رسول الله من أجلك؟ قال لها: أنا مسلم بن عقيل، سفير الحسين، غدرت بي أهل الكوفة، لا ناصر لي ولا معين، أين المنادي واسين؟ قالها: وعين مستدي، أنا لا أهل عندي ولا عشي، غريب وعمام بغير ديرة، مثل حيرتي ما جرت حيرة، أنا مسلم الفاقد نصي، مسلم وقف ينباب طاعة يدير لفكه، محتار راسه منكسه والدمع نثى، وطاعة تقل شحاجتك من وقفتك، ها قالها: وهو مغبون يخفي الصوت بهدى، عطشان انا بالله، تجيبي لي شوي ما؟ جابت له الماء وشراب منه ووقف محت، قالت: شربت الماء لا توقف على شنه، وقفتك هل وقيت يم بيت لغ، كنك جليل وشافتك يا شهم تنهى، روح بعجل أهلك القمار غرب والنجم دا. قالت: هلك في وين؟ قالها: في المدي، عنها ارتحلنا والدهار جاير علي، عمي علي ومسلم أنا اللي تذكره، مخذول ومسيت ببلدكم ما لينص. قالت له: ادخل الدار، الدار دارك وأنا جاريتك، عظم الله أجري وأجوركم، أمضى مسلم تلك الليلة عند طوعة بين صلاة ودعاء وقراءة للقرآن، فهومت عيناه قليلا، جلس وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت طوعة: ما لي أراك استرجعت؟ قال لها: رأيت عمي أمير المؤمنين. قال لي: الوحى الوحى، إنا إليك مشتاقون، وأظن أن آخر عمري هذه الليلة، أين المنادي ومسلم؟
عظم الله أجري وأجوركم. ولما أصبح الصباح وإذا بمسلم يسمع صهيل الخيل وقعقعة اللجوم تناول السيف، هجموا عليه من كل جانب، أخذ يقاتلهم قتالا عظيما وهو يرتجز ويقول: أقسمت ألا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أغدر أو أغرى، وكل امرئ يوما ملاق شرا. عظم الله أجري وأجوركم، فنادى ابن الأشعث: يا مسلم لك الأمان. قال: لا أمان لكم يا أهل الكوفة. ثم أن ابن الأشعث قد أرسل إلى عبيد الله بن زياد يطلب مددا، قال له عبيد الله: ثكلتك أمك وعدمك قومك، رجل واحد يوقع فيكم هذه المقتلة العظيمة، فكيف إذا أرسلتك إلى من هو أشد من؟ وكان يقصد إمامنا الحسين. أين المنادي واحس؟ احتوشوه من كل جانب وانقسموا عليه فرق، فرقة تقاتله بالسيوف، وفرقة ترميه بالحجارة، وفرقة ترميه بقصب النار، حتى احترقت عمامته، اشتعل قلبه ظمأ، طلب شربة من الماء، فانفتحت باب دار ظن أن رجلا يريد أن يسقي، ذهب ناحية الباب وإذا بلعين قد طعنه بالرمح في خاصرة. أين المنادي وسيدا؟ أين المنادي ومسلما؟ عظم الله أجري وأجوركم. ثم شد عليه بكر بن حمران وضربه بالسيف على شفته العليا فقطعها. عظم الله أجري وأجوركم يا شيعة أمير المؤمنين. تقول بعض الروايات: ثم إن القوم قد حفروا حفيرة وغطوها بالتراب، وبينما مسلم يكر خلف جماعة انكشفوا من بين يديه فوقع في الحفيرة. أين المنادي واسي؟ احتوشوه من كل جانب، هذا يضربه بسيفه وذاك يطعنه برمحه، كأني بطوعه تلطم على رأسها وتنادي: وخجلته من رسول الله. وانكسرت الغبنة بصدر صاحب الشيمة، وقالها: يجيكم راس ابو سكنة وحري. وفي جملة النسوان اللي طفلة يتي، سألي النساء عنها والحار الزكي، أوصيك عني بالنيابة قبليها ومسحي بدينك راسها وسلمي علي. وإن كان ما شفتي ستر وقناع ليها، جيبي ستر ليها ومعروفك علي. قال لها يا طاع اليوم ما تحصل سلامة أوصيك كان بهالبلد طب ويتا قولي لهم مسلم يبلغكم سلاما واجرك على الله والنبي سيد الكون عظم الله أجري وأجوركم سحبوه على وجهه مقيدا بالحبال أدخلوه قصر الإمارة أسندوه إلى حائط فرأى قلة فيها ماء طلب شربة منها وإذا بالباهلي يقول يا مسلم انظر إلى الماء وما فيه من البرود والله لا تذوق منه قطرة حتى تذوق الحمام أين المنادي وسيد فأرسل ابن حريث غلام وعنده قدح من الماء أراد مسلم أن يشرب فامتلأ دما عبيطا جيء له بآخر فامتلأ بالدم جيء له بثالث فوقعت فيه ثنايا أين المنادي ومسلم ثم أدخلوه على عبيد الله ابن زياد ولم يسلم فقال غلام لما لم تسلم على الأمير فقال ما هو لي بأمير مع مسلم أميري حسين بأعلى صوتك جدد البيعة أميري حسين مرة ثالثة أميري عظم الله أجري وأجوركم قال عبيد الله بن زياد سلمت أو لم تسلم قتلني الله إن لم أقتلك قتله لم يقتل أحد مثلها في الإسلام عظم الله أجري وأجوركم فأمر بكر بن حمران أن يصعد بمسلم إلى على الساطح صعدوا به مكبلا وهو يهلل الله ويسبحه استمهلهم ركعتين ثم التفت ناحية الحزين بأعلى صوتك السلام عليك يا أبا السلام عليك يا ابن بأعلى صوتك حسين يا حسين 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 عظم الله أجري وأجوركم وإذا باللعين قد فتح باعه ورفع سيفه وضرب مسلم على عنقه يا الله احتز عنقه ثم رمى بجسده من أعلى القصر فتكسرت عظامه أين المنادي وسيدا يا مسلم وين ذاك اليوم ذاك اليوم عبا يجيك بشيمته ومفرع ومفرع الرا يشوفك يوم صابك نذل
نذل صابك نذل الأرجاء هويت من القصر فوق فوق الوطي
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخطب ودافع الغم عن المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين أن تجعل لنا فرجا وأن تيسر لنا من محننا مخرجا اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا وفقهم لمراضيك جنبهم معاصيك المؤسس تقبل عمله أوسع في رزقه وإلى موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات لقضاء الحوائج شفاء المرضى وتعجيل فرج المولى نهدي ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوات